بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق في المخطوطة. باب في التطبيق في الركوع. فالسنة أن يضع المصلي في حال ركوعه يديه على ركبتيه، يقبضهما بيديه كالقابض على الحجرتين، يقبضهما هكذا. وأما التطبيق أي أن يطبقهما ويجعلهما بين رجليه في حال الركوع، هذا منسوخ، كان في أول الأمر ثم نسخ كما سيأتي في الحديث. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن إبراهيم وهو بن يزيد النخعي عن الأسود وهو بن يزيد ابن قيس النخعي وعلقمة وهو ابن قيس النخعي أيضا الكوفي قال: أتينا عبد الله بن مسعود هو ابن غافل رضي الله عنه من علماء الصحابة من قرائهم، قال: أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال: أصلي. فقال: أصلى هؤلاء خلفكم، يعني الأمير والتابعين له، وفيه إشارة إلى إنكار تأخيرهم الصلاة، قاله النووي، لأن بعض الأمراء كان يؤخر الصلاة عن وقتها فأنكر. فقال: أصلى هؤلاء خلفكم، أي أم أخروها؟ فقلنا: لا، أي لم يصلوا خلفنا بل أخروها. قال: فقوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال النووي: هذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه وبعض السلف من أصحابه وغيرهم، أنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة لمن يصلي وحده في البلد الذي يؤذن فيه ويقام لصلاة الجماعة العظمى، بل يكفي أذانهم وإقامتهم. وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن الإقامة سنة في حقه ولا يكفيه إقامة الجماعة، واختلفوا في الأذان، فقال بعضهم يشرع له وقال بعضهم لا يشرع. ومذهبنا الصحيح، قال النووي: ومذهبنا الصحيح، أي مذهب الشافعية، أنه يشرع له الأذان إن لم يكن سمع أذان الجماعة، وإلا فلا يشرع، وهذا قول الحسن. فمن سمع أذان البلد، أذان المسجد، فكان من ذوي الأعذار أو كان بعيدا فجاء وقد صلى الناس، فيقتصر على إقامة الصلاة. ومن لم يسمع الأذان فيستحب له أن يؤذن ويقيم، ومن كان خارج البلد فيجب عليه أن يؤذن ويقيم على قول. وأما تأكد ذلك واستحبابه فهذا ظاهر لما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربك من راعي غنم في رأس شظية من الجبل يؤذن للصلاة ويقيم الحديث. فمن لم يكن خارج البلد أو فمن كان خارج البلد وأراد الصلاة يؤذن للصلاة ويقيم، وإذا كان في البلد فعلى التفصيل الذي ذكره النووي رحمه الله. قال في الحديث: فقوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال: وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. وهذا مذهب ابن مسعود وصاحبيه، وخالفهم جميع العلماء من الصحابة فمن بعدهم، فقالوا: إذا كان مع الإمام رجلان وقفا وراءه صفا لحديث جابر وجبار ابن صخر في صحيح مسلم في آخر الكتاب في حديث طويل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فجاء جابر فوقف إلى جنبه فجاء جبار فوقف في جنبه الآخر فأخذهما النبي صلى الله عليه وسلم بيده فدفعهما خلفه. قال أهل العلم يستدل بهذا الحديث على أن بناء الصف يكون من خلف الإمام ولا يكون من عن يمينه ولا عن يساره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفعهما إلى خلفه. وأما الواحد فيقف عن يمين الإمام عند العلماء كافة، وقد نقل جماعة الإجماع فيه، ونقل القاضي عياض رحمه الله تعالى عن ابن المسيب أنه يقف عن يساره، قال النووي ولا أظنه يصح عنه، وإن صح فلعله لم يبلغه حديث ابن عباس وكيف كان. نعم، لأن ابن عباس وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذنه فأداره حتى أقامه عن يمينه. قال في الحديث فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا، قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه، أي ضم إحداهما على الأخرى هكذا، وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه في حال الركوع. قال فلما صلى قال إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، معناه يؤخرونها عن وقتها المختار وهو أول وقتها لا عن جميع وقتها. وقوله يخنقونها معناه يضيقون وقتها ويؤخرون أداءها. وشرق الموتى بفتح الشين والراء، قال ابن الأعرابي فيه معنيان، أحدهما أن الشمس في ذلك الوقت وهو آخر النهار إنما تبقى ساعة ثم تغيب، والثاني أنه من قولهم شرق الميت بريقه إذا لم يبق بعده إلا يسيرا ثم يموت، أي يؤخرونها إلى آخر وقتها قبل الغروب. قال في الحديث فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها، أي لا تؤخرونها من أجلهم، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة أي نافلة، لأنهم كانوا يصلون بالناس أي الأمراء قديما، فالمسلمون يصلون فالناس يصلون الصلاة لميقاتها، وإذا أقام الأمير الصلاة يصلى معه نافلة حتى لا يحصل له أذى. قال وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا أي جماعة، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه، لأنه كان يرى التطبيق كما تقدم، وليجنأ وليطبق بين كفيه، ومعناه وليجنأ ومعناه ينعطف، وأيضا وروي وليحنو ومعناه الانحناء والانعطاف في الركوع. ورواه بعض شيوخنا، قال النووي ورواه بعض شيوخنا بضم النون وهو صحيح في المعنى أيضا، يقال حنيت العود وحنوته إذا عطفته. وأصل الركوع في اللغة الخضوع والذلة، وسمي الركوع الشرعي ركوعا لما فيه من صورة الذلة والخضوع والاستسلام أي لله تبارك وتعالى. قوله في الحديث وليطبق بين كفي فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في حال التطبيق فأراهم فأراهم كيف يطبقون هكذا. وبقي للحديث بعض الطرق نرجو قراءتها في وقت آخر إن شاء الله.